أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن الأصل في المتنجسات هل هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. الكلام كان منصبا على تحقيق هذا الأصل. قلنا أن هناك قولان في قولين في المسألة. القول الأول هو الالتزام بأن الأصل هو حرمة الانتفاع. القول الثاني الذي ذهب إليه المصنف هو الالتزام بجواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. هذا القول الثاني هو الذي ذهب إليه المصنف وجملة من المتأخرين، واستدل عليه المصنف بإصالة الجواز وقاعدة حلية ما في الأرض كما تقدم سابقا. وانتهى الكلام إلى الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، وهو الذي عبر عنها الشيخ بأنها تكون حاكمة على ماذا؟ على هاتين القاعدتين، حيث أن الشيخ استدل بإصالة الجواز وقاعدة حلية ما في الأرض، ثم أضاف بأنه لا حاكم على هاتين القاعدتين سوى بعض الأدلة التي يتخيل أنها تدل على حرمة الانتفاع بالمتنجسات إلا ما دل عليه الدليل. وهذه الأدلة التي تصلح أن تكون أدلة للقول الأول، وبالتالي تصلح أن تكون حاكمة على أدلة الشيخ في المقام، هي عبارة عن جملة من الآيات والروايات والإجماعات المنقولة. ابتدأنا في الآيات، أخذنا الآية الأولى. الآية الأولى هي عبارة عن قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، حيث كما قربنا الاستدلال بها سابقا، حيث أن المراد من الرجس هو النجس، عليكم السلام، والمتنجس نجس، فبمقتضى الآية يجب الاجتناب عنه. وحيث أن الآية لم تحدد كيفية الاجتناب عنه، وإنما أمرت بالاجتناب عنه بقول مطلق، فهذا يقتضي عدم جواز الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات مطلقا، وهذا يؤيد القول الأول. قلنا أن المصنف ناقش في هذا الاستدلال بعدة مناقشات. المناقشة الأولى أن الرجس لا يشمل المتنجسات. لماذا؟ لأن الظاهر أن المراد من الرجس ما كان كذلك بذاته وبعنوانه الأولي، فلا يشمل إلا النجاسات المعروفة العاشر. وأما المتنجس فإنه وإن كان رجسا لكن نجاسته ورجسه يكون بالعرض لا بالذات، والظاهر من الرجس في الآية هو ما كان كذلك بذاته. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أننا لو سلمنا أن الرجس يشمل المتنجسات فيلزم من ذلك تخصيص الأكثر المستهجن القبيح. لماذا يلزم؟ يقول المصنف للاتفاق على أن معظم المتنجسات لا يجب الاجتناب عنها. لا إشكال في أن كثير من المتنجسات، بل بعضهم قال أن كل المتنجسات إذا كانت جامدة لا يجب الاجتناب عنها بقول مطلق كما هو مدلول الآية. الثوب النجس لا يجب الاجتناب عنه، لا إشكال أنه يجوز كما قالوا التدثر به، واضح يجوز التدثر به بلا إشكال. كل المتنجسات إذا كانت جامدة لا يجب الاجتناب عنها، إذا كانت مائعة فمعظمها أيضا لا يجب الاجتناب عنها بالاتفاق، فيلزم تخصيص الأكثر إذا كان عنوان الرجس في الآية الشريفة شاملا للمتنجسات. فلأجل أن لا يلزم هذا المحذور لابد أن نخصص هذا العنوان بماذا؟ بالنجاسات. هذا الإشكال الثاني المتقدم. انتهى الكلام إلى الإشكال الثالث. حاصل هذا الإشكال، المصنف يقول بأن الآية الشريفة ألزمت المكلفين بالاستناب عن الرجس، لكن موضوع وجوب الاجتناب في الآية ليس هو الرجس ما كان رجسا فقط، لوضوح أن الآية تذكر قيدا آخر في موضوع وجوب الاجتناب، وحاصل هذا القيد أن يكون الرجس من عمل شيطان. هذا الجار والمجرور من عمل الشيطان لم يؤتى به هكذا بلا فائدة. الظاهر أن له مدخلية في جعل هذا الحكم بوجوب الاجتناب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، لم تقل رجس فاجتنبوه، حتى نقول أن كل ما كان رجسا يجب الاجتناب عنه، وإنما قالت رجس من عمل الشيطان. فإذا كون الرجس من عمل الشيطان دخيل في وجوب الاجتناب. حينئذ يقول المصنف أن كون الرجس من عمل الشيطان يحتمل فيه احتمالان، وعلى كلا الاحتمالين لا يصح الاستدلال بالآية على وجوب الاجتناب عن المتنجسات. الاحتمال الأول في هذا القيد الإضافي الزائد هو أن يقال إن كون الرجس من عمل الشيطان باعتبار أنه من يعني يقال بأن كون هذه الأمور المذكورة في الآية الشريفة وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، كون هذه الأمور المذكورة من عمل الشيطان باعتبار أنها من مبتدعاته ومخترعاته، الشيطان اخترعها. فإذا كونها من عمل الشيطان بلا توسط عمل المكلف، وإنما يعتبر الخمر من عمل الشيطان، عمل للشيطان، والميسر عمل للشيطان باعتبار أنها من مبتدعاته. الخمر من عمل الشيطان يعني شنو؟ يعني باعتبار صنعها، والميسر من عمل الشيطان باعتبار اللعب بها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فإذا كون الخمر من عمل الشيطان باعتبار أن الشيطان هو الذي ابتدعه واخترعه، هذا احتمال في الآية. على هذا الاحتمال واضح أنه لا يصح الاستدلال بالآية على حرمة الانتفاع بالمتنجس. بعبارة أخرى أن الآية حينئذ لا تشمل المتنجسات، لوضوح أن المتنجسات حتى إذا سلمنا صدق عنوان الرجس عليها فلا نسلم صدق عنوان أنها رجس من عمل الشيطان، يعني من مخترعات الشيطان. بل قالوا أن معظم النجاسات أيضا ليست هكذا. النجاسات العينية كالكلب والخنزير لا يمكن أن يشملها هذا العنوان، لأن لا يمكن أن ينطبق عليها أنها رجس من عمل الشيطان. هذا يكون مخصوص بالخمر باعتبار صنعها، والميسر والأنصاب والأزلام هذا العنوان ينطبق عليها لأنها يقال هي رجس من عمل الشيطان، من مبتدعات الشيطان، من مخترعات الشيطان. الكلب لا ينطبق عليه هذا العنوان، فضلا عن ماذا؟ عن المتنجسات التي هي محل كلامنا. فالآية لا يصح الاستدلال بها لأنها تأمر بالاجتناب عما كان رجسا من مخترعات الشيطان والمتنجسات، وكثير من النجاسات ليست من هذا القبيل فلا تشمل محل الكلام. هذا على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في الآية في هذا القيد أن يكون جعل الخمر والميسر وبقية الأمور المذكورة في الآية من عمل الشيطان باعتبار توسط عمل المكلف، من عمل الشيطان بتوسط عمل المكلف. والسر في هذه النسبة أن الشيطان هو الذي أغوى المكلف في ارتكاب الأفعال المناسبة لهذه الأمور المذكورة في الآية. الخمر من عمل الشيطان يعني شرب الخمر، هذا الفعل الصادر من المكلف هو عمل من عمل الشيطان، يعني شنو عمل الشيطان؟ يعني صادر بأغواء الشيطان، لا بأس بنسبة المعاصي المن إلى الشيطان باعتبار أغوائه كما أطلق كثيرا في الآيات الشريفة وفي الأحاديث أن العمل الذي يصدر من المكلف ينسب المن إلى الشيطان باعتبار أغوائه. فكأنه قيل إن الخمر يعني الفعل الصادر من المكلف بالنسبة إلى الخمر هذا من عمل الشيطان، والأزلام من عمل الشيطان، يعني الفعل المتعلق بالأزلام الذي هو عبارة عن الاستخدام بها هذا من عمل الشيطان، يعني صادر بإغواء الشيطان وتسويل الشيطان، لا بمعنى أنها من مخترعاته. واضح هذا الفرق بين الأول والثاني؟ أن الأول النسبة تكون أن الأول يعني عمل الشيطان يكون منسوب ابتداء إلى الأعيان، فيقال أن الخمر من عمل الشيطان يعني من مبتدعات الشيطان بلا توصف فعل المكلف. واضح؟ ينسب إلى ذات الأعيان المذكورة في الآية، إلى نفس الخمر، إلى نفس الأنصاب، إلى نفس الأزلام، فيقال الخمر من عمل الشيطان يعني من مخترعاته. على الثاني لا، لا نقول أن الخمر من مخترعات الشيطان، وإنما نقول أن الفعل الصادر من المكلف المتعلق بالخمر هذا من عمل الشيطان باعتبار الإغواء. هذا المعنى لعله أقرب من المعنى الأول بالنسبة للآية الشريفة. بناء على هذا المعنى المصنف أيضا يقول بأنه لا يصح الاستدلال بالآية على محل الكلام. لماذا؟ لأن مفاد الآية حينئذ بناء على هذا المعنى هو تحريم الانتفاع بما كان رجسا من عمل الشيطان، يعني صادرا بإغواء الشيطان. لا إشكال أن الآية هذا مفادها. كل كأنها كذا قالت كل ما كان رجسا من عمل الشيطان يعني صادرا بإغواء الشيطان فهذا يجب الاجتناب عنه بقول مطلق. هذا صحيح، لكن هذه القاعدة الكلية انطباقها على محل الكلام هو أول الكلام مصادرة. أصلا هو محل كلامنا أن الانتفاع بالمتنجس هل هو معصية أو شنو أو لا، هو هذا محل الكلام. فإذا لا يمكن أخذ محل الكلام وجعله شنو الدليل على المسألة، لأنه مصادرة. محل كلامنا أن الانتفاع بالمتنجس هل هذا العمل الصادر من المكلف هل هو من عمل الشيطان يعني معصية أو شنو أو لا. بعضهم يرى أنه معصية، بعضهم يرى أنه شنو ليس معصية. الآية لا تقول أن هذا معصية وذاك معصية، تعطي قاعدة كلية أن كل ما ثبت أنه من عمل الشيطان ورجس هذا شنو يجب الاجتناب عنه. إذن يجب أن نثبت في مرحلة سابقة على الآية أن الانتفاع بالمتنجسات شنو صادر بإغواء الشيطان، وهذا لا يكون إلا بعد فرض أنه شنو معصية. وافتراض أنه معصية هو أول الكلام، فلا معنى لأخذه مصادرة. لاحظوا احنا دخلنا في البين عنصر اخر غير الرجس، انه رجس من عمل الشيطان. هذا من يستفيد من الآية؟ يعني الآية ما تكون مفادها هذا. الآية تقول الخمر والميسر والانصاب والاجلام رجس من عمل الشيطان. صحيح المستفاد من الآية تطبيق هذا العنوان على الامور الاربعة المذكورة في الآية، اما ما عداها الآية كأنها تقول يجب الاجتناب عن كل ما كان رجسا من عمل الشيطان، يعني كل ما كان رجسا صادرا بإغواء الشيطان هذا يجب الاجتناب عنه، وأن لنا أن نثبت أن الانتفاع بالمتنجسات هي كذلك. بل هذا أول الكلام. نعم الآية بالنسبة للأمور الأربعة لا إشكال أنها طبقت هذا العنوان على الأمور الأربعة، فالخمر والميسر والأنصاب والأجلام الأفعال المتعلقة بها صادرة بإغواء الشيطان فتكون معصية فيجب الاجتناب عنها بلا إشكال. أما التعدي عن مورد الآية إلى غيرها هذا مشكل جدا، إلا إذا ثبت أن الفعل شنو معصية. متى ما ثبت أن الفعل معصية حينئذ يجب الاجتناب عنه تمسكا بهذه الآية، وأما إذا لم يثبت ذلك بل كان هذا هو محل الخلاف والنزاع فلا يصح الاستدلال بالآية على وجوب الاستناد عنه. يعني الرجس يعني الرجل بناء على هذا التفسير يكون المراد به هو العمل الصادر من المكلف بأغواء الشيطان. يعني هذا العمل قد يصدر بأغواء الشيطان وقد يصدر لا بأغواء الشيطان. هذا ممكن الرزق مراد به عمل المكلف قلنا. عمل المكلف تارة عمل المكلف تارة يصدر بأغواء الشيطان وتارة يصدر لا بأغواء الشيطان. الآية تحذر عن الثاني. العمل الصادر بأغواء الشيطان هذا يجب الاجتناب عنه. وطبقته على الأمور الأربعة المذكورة في الآية. إذا مفاد الآية هو هذا، يجب الاجتناب عن كل ما كان رزقا من عمل الشيطان، يعني صادرا بأغواء الشيطان. وتطبيق هذا على المتنجسات هو أول الكلام. هذه المناقشة الثالثة في الآية. هناك مناقشة رابعة لا بأس أن نشير إليها وإن كان المصنف ما أشار إليها لأنها مهمة جدا، ومناقشة سيالة تأتي في جملة من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، وهي أن الاستدلال بالآية موقوف على افتراض أن الآية فيها دلالة على وجوب الاجتناب عن جميع الانتفاعات بالنسبة إلى النجاسات والمتنجسات، على وجوب الاجتناب فاجتنبوه بقول المطلق. هذا اللي قلنا بقول المطلق الرجسو اجتنبه، اطلاق وجوب الاجتناب يقتضي شنو؟ تحريم جميع الانتفاعات. حينئذ يصح الاستدلال بالآية على الأصل الأولي في محل الكلام، وهو حرمة الانتفاعات بالمتنجسات إلا ما أخرجه الدليل. المناقشة تقول بأن هذه الآية وإطلاق وجوب الاجتناب ليس فيه دلالة على ذلك، وإنما وجوب الاجتناب عن الشيء يكون باعتبار المنفعة المناسبة لذلك الشيء، حتى إذا كان وجوب الاجتناب وجوبا شنو؟ مطلقا. وجوب الاجتناب عن الشيء إنما يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار المنفعة المقصودة والأثر الظاهر لذلك الشيء الذي تأمر الآية بالاجتناب عنه. حينما يقال، هذا مثال معروف سائر، حينما يقال اجتنب عن الخمر، ما معنى اجتنب عن الخمر؟ يعني لا أنه اجتنب عنها يعني خليها بمكان بعيد وتصير بعيد عنها، لا تلامسها لا تقيسها لا تنظر إلها لا تشتم ريحتها، هذا لا يقصد بلا أشياء عرفاً أقول لا يفهم هذا المعنى، وإنما يفهم من وجوب الاجتناب عن الخمر يعني تحريم الأثر الظاهر لها والمنفعة المتعارفة لها وهو الشر. ولذا لا أحد يتخيل حينما يقول القائل اجتنب عن الخمر يعني تحريم شنو؟ لمس الخمر أو تحريم النظر إلى الخمر، وهذا وإنما رأسا عرفا بالفهم العرفي يفهم أن المقصود هو تحريم الشر. كذلك تحريم الأزلام يقصد بها تحريم الاستحسان بها. تحريم الأنصاب يقصد به تحريم التوجه إلى هذه الأنصاب وعبادتها وأمثال ذلك. إذن حتى لو سلمنا أن الرس يشمل المتنجسات، حتى لو سلمنا ذلك وتنزلنا عن كل الإشكالات السابقة، فاجتنبوه ليس فيها دلالة إلا على وجوب الاجتناب عن الأثر المقصود للمتنجس، وليس فيها دلالة على تحريم كل الانتفاعات. هذا من قبيل البحث اللي ذكروه بالأصول من أن نسبة الحكم إلى الأعيان تستوجب شنو؟ تستوجب فرض وجود مقدر يكون الحكم منسوب إليه، لأن الأحكام الشرعية لا تنسب إلى الأعيان وإنما تنسب إلى أفعال المكلفين. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا الحكم منسوب إلى من؟ إلى العين. قالوا لابد من تقدير شيء، مو شيء؟ أنا وقع خلاف أنه شو نقدر؟ بعضهم قال باعتبار أن المقدر محذوف لابد أن نقدر كل الانتفاعات، ها؟ واضح؟ بس هذا القول محجوج ومردود، لأن المقدر هو الشيء المناسب، ها؟ الذي ينبغي أن تنصب عليه الحرمة، وهو عبارة عن الزواج بالأم، واضح؟ عبارة عن الزواج بالأم، هذا هو المحرم. لا النظر إلى الأم ولا أمثال ذلك، المحرم هو الزواج بالأم. طبعا ده النظر عن الأدلة الخاصة، هذا هو نسبة الحرمة إلى العين، يا يقتضي تقدير الأثر المناسب الذي ينبغي أن تنصب عليه الحرمة. ما نحن فيه من هذا القبيل، اجتنبوه يعني اجتنبوا الأثر المناسب لذلك الرد. فإذا الآية حتى لو سلمنا كل ما تقدم من الاستدلال بها فليس فيها دلالة على حرمة كل الانتفاعات بالمتنجسات الذي هو معنى القول الأول. نقرأ المختار بعد التنزل عن كل ما تقدم. قال مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان، يعني يقول قد آخر في موضوع وجوب الاجتناب ليس هو الرجس فقط بل كونه من عمل الشيطان، يعني هذا التفسير الأول يعني من مبتدعاته، أن يكون الشيء رجس من مبتدعات الشيطان، فيختص وجوب الاجتناب المطلق كما هو مذكور في الآية، المطلق ما مقيد بشيء، بما كان من عمل الشيطان يعني من مخترعات الشيطان، سواء كان نجسا كالخمر أو شنو أو قذرا معنويا كالميسر، مثل الميسر فإنه ليس نجسا وإنما هو فيه قذارة معنوية كما قلنا في الدرس السابق، لكنه يصدق على كل منهما أنه شنو من عمل الشيطان يعني من مخترعات الشيطان. يقول ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ والدبس إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان، بل قلنا أنه حتى النجاسات أيضا لا يصدق عليها أنها من أعمال الشيطان كالكلب والخنزير وأمثال ذلك، فضلا عن المتنجسات. وإن أريد من عمل الشيطان، هذا التفسير الآخر، وإن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغوائه، يعني بإغواء الشيطان ونسبته إلى الشيطان بهذا الاعتبار، باعتبار أنه هو السبب مثلا، ليكون المراد بالمذكورات، مذكورات ياهو يعني الأمور الأربعة المذكورة في الآية، ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاص، على النحو الخاص، الخمر يعني الشربة، هذا الشربة من عمل الشيطان، الأنصاب يعني عبادتها مثلا، أزلام يعني الاستقسام بها من عمل الشيطان. فالمعنى أن الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان يعني صادر بإغواء الشيطان، هذا معنى يصير، كما يقال في سائر المعاصي أنها من عمل الشيطان، لكن شو نقول أنها من عمل الشيطان إذا ثبت أنها معصية، وإلا إذا كان محل الكلام أنها معصية أو لا نقدر نسلم أنها من عمل الشيطان، في سائر المعاصي أنها من عمل الشيطان فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسا من عمل الشيطان، هذا عمل الشيطان لابد منها، بعض المحاشين يقول أنه لابد أن يذكر دليل، يعني ظهر أنه اشتباه ضمن أنواع الحبل هو صحيح من عمل الشيطان. فإذا كن يقول هيك إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسًا من عمل الشيطان. صحيح؟ يعني من عمل الشيطان فالقيد لابد منه. إنه هو محل البحث هو من عمل الشيطان، مو محل البحث كونه رجس. واضح؟ صحيح. لا قال كل المعاصي. لا رجس مو معنى عشان الرجس، لاحظوا الرجس الكلمة تارة نطلقها على الأعيان، باعتبار أن معناها يساوي كما تقدم في أصول الاستدلال معناها النجاسة، نجس، رجس يعني نجس، واضح؟ بناء على هذا الإطلاق الثاني أصلا الرجس ينطبق على الأعمال القبيحة، كل عمل قبيح هذا معنى الرجس. من عمل قبيح باعتبار أنه من عمل الشيطان، هذا المقصود فيه. رجس من عمل الشيطان يعني رجس عمل صادر بإغواء الشيطان، هذا يجب الاجتناب عنه. طب هذا محل في محل كلام، هذا هو أول كلام، أن العمل المتعلق بالمتنجس يعني الانتفاع بالمتنجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان أو لا. الغرض هو التنبيه على هذا، أنه إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسان الظاهر أنه أكفد إضافة كونه رجسا من ماذا؟ من عمل الشيطان، هذا واضح لأنه محل الكلام في هذا القيد الثاني وهو كونه من عمل الشيطان أو لا. فالمعنى أن بل إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسان وهو أول الكلام. وكيف كان؟ فالآية لا تدل على المطلوب، فهذه الآية لا يصح الاستدلال بها على القول الأول. بلي عن من تغني؟ استعمال استعمال ما يفترض بأنه من عمل الشيطان. الرجس أقرب، إذا نقول بأنه الرجس يفترض بأنه من عمل الشيطان هذا أقرب من الاستعمال. قد نقول بأن الرجس يفترض بأنه من عمل الشيطان، بس الاستعمال واضح أنه لا يفترض فيه دائما أنه من عمل الشيطان، قد يكون استعمال من عمل الشيطان وقد يكون. فإذا الرجس صار مو استعمال، لا هذا يعني باعتبار ان الاستعمار الرز هذا يغنينا عن قيد ماذا؟ هذا اللي قال الشيخ هو نفسه، واضح؟ بينما الظاهر ان المصنف ما يريد شيء، يريد يقول بان افتراض ان الانتفاع بالمتنجسات رز من عمل الشيطان هذا هو اول كلام. يعني المصنف تمام منظوره هو هذا القيد، مو منظور الرز، لان يعني الرز فرع عن مناقشات سابقا، الرز ما يشمل المتنجسات لأنه ما كان كذلك بعنوان الأولي يلزمنا تخصيص الأكثر إلى آخره. مناقشة كلها كانت تتعلق بكلمة الرجس، في هذه المناقشة مناقشة متعلقة بكلمة من عمل الشيطان، يعني هذا القيد محور كلام المصنف هو هذا القيد، يريد يقول بأن الآية تأمر بالاجتناب عن الرجس الذي هو من عمل الشيطان. صحيح الآية فيها دلالة على وجوب الاجتناب عن كل عمل يصدق عليه أنه من عمل الشيطان، يعني صادر بإغواء الشيطان، وهذا لا يثبت في مورد إلا إذا أثبتنا أن العمل معصية، لأن ما يكون من عمل الشيطان وصادر بإغوائه لا بد أن يكون معصية. فإذا كان كون معصية هو أول الكلام لا يصح التمسك بالآية لإثبات وجود الاستناد عنها. ومن بعض ما ذكرنا يقول وأضعف من الكل الاستدلال بآية، بل لا، ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله تعالى والرجز فاهجر. هذه الآية الثانية التي يستدل بها على الأصل الأول، وحاصل هذه الآية هو أن يقال بأن الآية فيها دلالة على وجوب هجران كل رجز. هذه الآية الاستدلال بها موقوف على افتراض أن المراد من الرجز هو ياهو الرجس، وأن المراد من الرجس هو ياهو هو ما يشمل النجاسات والمتنجسات حتى يشمل محل الكلام، وموقوف أيضا على أن المراد من هجر الرجس بعد افتراض شمول المتنجسات هو ماذا؟ هو عدم الانتفاع به بسائر المنافع. حينئذ يتم الاستدلال بالآية على وجوب أو حرمة الانتفاع بالمتنجسات، لأن الانتفاع بالمتنجس يناسي ما دلت عليه الآية من وجوب هجران الرجز، فتدل على المطلوب بهذا الكلام. ما ذكره المصنف سابقا بالنسبة للآية الأولى عبارة عن ثلاث مناقشات، ما ذكره المصنف من الواضح أن المناقشة الأولى والمناقشة الثانية يمكن إشراؤهما إلى هذه الآية، المناقشة الأولى التي تقول أن الظاهر من عنوان الرد من عنوان الرد هو ما كان كذلك بذاته، فلا يشمل ما كان كذلك شنو في العرب، وما نحن فيه من قدير الثاني لا من قدير الأول. نفس المناقشة الواردة في كلمة الرد ترد في كلمة الرد. المناقشة الثانية أيضا يمكن إيرادها، وذلك لأن يقال أن الآية لو كان الشأن المتنجسات يلزم شنو تخصيص أكثر، المستهجن الذي ينزه عنه كلام المولى الحكيم بنفس البيان السابق. والمناقشة التي لا ترد هنا وتختص بالآية الأولى هي عبارة عن المناقشة الثالثة كما هو واضح، لأن المناقشة الثالثة كانت تعتمد على القيد الإضافي الموجود في الآية الأولى، وهو عبارة عن قوله تعالى من عمل الشيطان، من الواضح أن هذا القيد غير موجود في هذه الآية. قال: ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله تعالى والرجز فاهجر، بناء على أن الرجز هو الرجز. طبعا هذا وحده مو كافي، وبناء على ان الرجز يشمل النجاسات والمتنجسات، انا لا بد من اضافته، هذا مفروض في كلام المصنف. واضعف من الكل الاستدلال بايه تحريم الخبائث، هذه الايه الثالثه التي يستدل بها على القول الاول، وهي قوله تعالى ويحرم عليكم الخبائث بعد ان قالت ويحل لكم طيبات. الاستدلال بالآية أيضا نبني على أن كل متنجس خبيث، وتحريم الخبيث يفيد تحريم جميع الانتفاعات المتعلقة بذلك الخبيث، وحيث أن المتنجس خبيث فتحرم كل الانتفاعات المتعلقة بذلك الخبيث، فيكون دليل على القول الأول. هذه الآية قدمت الإشارة إليها من قبل المصنف في بحوث سابقة على ما أتحضر في بيع الأرواث، أرواث ما يوكل لحم وأمثاله، حيث كان يستدل بهذه الآية على تحريم أكلها والانتفاع بها. فهذه الآية آية سيال، يعني فالدليل عام ويسري بالنسبة إلى كثير من الأشياء، تدل على تحريم بلع البلغم بهذه الآية، يستدل على تحريم أكل الطعام المحروق بهذه الآية، يستدل على تحريم أكل بعض الأمور المستقذرة بحسب الطابع بهذه الآية، بدعوى أن الخبيث يشمل كل هذه الأمور، فحينئذ يحرم الانتفاع بها أصلا. المصنف له مناقشة سابقة فيها استدلال بهذه الآية يكررها هنا، وحاصل هذه المناقشة هو أن المقصود في المقام ليس تحريم عموم الانتفاعات بالخبيث، بل المقصود هو تحريم منفعة خاصة بالنسبة إلى الخبيث، وهي عبارة عن الأكل. قبل الاستدلال على ما يدعي المصنف، بناء على ما يدعي المصنف لا يصح الاستدلال بالآية، تسقط عن الاستدلال، لأن الآية غاية ما يتحرم هو شنو تحرم الأكل، يعني كأنها تقول يحرم أكل الخبيث، فإذا كان الخبيث يشمل المتنجس كأنها تقول يحرم أكل المتنجس، وهذا لا ينفعنا لإثبات القول الأول الذي هو عبارة عن تحريم كل الانتفاعات بالمتنجسات إلا ما أخرجه الدليل. واضح. طب ما هو دليل المصنف على اختصاص التحريم بالأكل في الآية الشريفة؟ المصنف يقول أن الدليل على ذلك هو الآية المقابلة لها، وهي قوله تعالى ويحل لكم الطيبات، حيث أن المصنف يفترض أن التحليل في هذه الآية متعلق فقط بيش بالآكل، يحل لكم الطيبات يعني يحل لكم أكل الطيبات، وحينما تأتي بعدها مباشرة الآية الشريفة التي تقول ويحرم عليكم الخبائث، بقرينة المقابلة بين التحليل الثابت للطيبات والتحريم الثابت للخبائث، وحيث أن المراد بالتحليل هناك هو الأكل بحسب نظر المصنف، فيكون هذا قرينة على أن المراد بالتحريم هنا هو خصوص آكل. هذا المطلب نفسه ذكر المصنف هناك يعني في مناقشة الاستدلال بهذه الآية هناك أيضا قال بأن الآية ليس فيها دلالة على تحريم كل الانتفاعات بالخبائث بل لها دلالة على تحريم خصوص الأكل. بأي قرينة؟ يقول بقرينة أن المراد من تحليل الانتفاع بالطيبات هو تحليل شنو؟ خصوص الأكل. هناك هذه المناقشة المصنف ذكرنا أنه بعضهم ناقش فيها بأنه ما هو الدليل على اختصاص التحليل في الآية المقابلة بماذا؟ بالأكل. يعني نحن ننظر الكلام إلى نفس التحليل، يعني كما أن التحريم هو محل الكلام التحليل أيضا محل الكلام، لا فرق بينهما. واضح؟ يعني من يناقش في أن المقصود بالتحريم في الآية هو الأكل، تحريم الأكل فقط، يمكنه أن يناقش في أن المقصود بالتحليل هناك أيضا شنو؟ تحليل خصوص الأكل. فإذا لا معنى لجعل ذاك دليل على ماذا؟ على أن التحريم هنا مختص به بالأكل، بينما ذاك هو أيضا يمكن أن يكون محل إلمان في النقاش. إذا ما هي القرينة بنظر المصنف على أن التحليل هناك مختص به بالأكل؟ المصنف لم يذكر قرينة، لكن بعض من علق على المكاتب قال من الممكن إبراز قرينتين، هكذا يقول، يعني مو قرينتين، يعني يمكن أن يكون منظور المصنف واحد أمرين. الأمر الأول هو دعوة الظهور العرفي بأن تحليل الطيبات يقصد به تحليل الأكل، هكذا أن الظاهر عرفا حينما يقال وحل لكم الطيبات هو تحليل الأكل. هذا الظهور العرفي دعوة وجدانية ذات علامة دعيها، هذا يعني مو واضح. إذا كان المنشأ في هذا التحليل هو أن التحليل حينما ينسب ما ذكرناه قبل قليل حينما ينسب إلى الأعيان فلا بد من تقدير الأثر المناسب، فإذا نسب إلى الطيبات الأثر المناسب للطيبات هو شنو؟ هو أكلها. إذا كان هذا المناط في الظهور العرفي فهذا المناط نفسه موجود في تحريم شنو؟ خبائث نفسه بلا فرق. فإذا لنفترض من البداية أن آية تحريم الخبائث فيها ظهور عرفي في تحريم خصوص شنو؟ الآكل. لا معنى للاستدلال على اختصاصها بالآكل بماذا؟ بآية يحل لكم الطيبات. لا فرق بينهما، لا فرق بين الطيب والخبيث، هناك نسبت إليه الحلية، هنا نسبت إليه الحرمة. إذا كان هذا يقتضي تأثير الأثر المناسب للطيبات وهي الآكل ليكن موجبا لتقدير الاثر المناسب للخبائث وهو شنو ايضا؟ الاكل. فاذا لا معنى لقول المصنف بان هذا يختص بالاكل بقرينه ايه ويحل لكم الطيبات. مقابل ما نحتاج الى مقابل يا ظهور عرفي في نفس الايه، لان ينطلق ظهور العرفي الى نفس ايتنا هي محل الكلام. لا هذا شيء اخر، المصنف ما يقول شيء. مصنف يقول مقابله ويحل لكم الطيبات، هي مذكوره في نفس الايه، في ايه واحده، يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. وين ذكرت؟ في ايه اخرى. اي هذا مطلب اخر، هذا محل الكلام هو ان الطيبات هنا شنو المقصود فيه. الامر الاخر اللي ذكر هذا الشخص هو انه يقول ان الطيبات نسبت اليه الحليه في كثير على ما يدعي، في كثير ما أدري، يقول في عدة من الموارد نسبت إليه الحلية في الآيات القرآنية وفي الأحاديث، وكان المقصود هناك من الحلية هو شنو؟ هو الأكل. واضح؟ أن الطيبات نسبت إليه الحلية في بعض الآيات الشريفة والأحاديث، وكان المقصود هناك هو حلية الأكل. بهذه القرينة يثبت أن المراد مني ويحل لكم الطيبات هو شنو؟ هو خصوص الأكل. حينئذ يصح جعل قرينة على من؟ على أن المراد يحرم عليكم الخبائث هو شنو؟ خصوص الأكل. فهذا هو منظور المصنف أو لا؟ هذا محل كلام، يعني مو واضح أنه هو منظور المصنف. على كل حال المصنف يذكر هذه المناقشة بعين كما ذكرها سابقا. نقرأ هذه الآية. قال وأضعف من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث بناء على أن كل متنجس خبيث. والتحريم المطلق يفيد تحريم عموم الارتفاع، إذ لا يخفى. هذا بيان وجه الضعف يعني مناقشة المصنف، إذ لا يخفى أن المراد هنا حرمة الأكل بقرينة مقابلته بحلقية الطيبات. وأما الأخبار مثلا يقول لا خصوص الأكل، صريع إضافة خصوص الأكل، ماكو اجتماع البيت. كل ما له علاقة بطيب الشيء وكل ما له علاقة بخفافة الشيء، حينئذ أيضا لا ينفع بالاستدلال، يعني يسقط الآية عن الاستدلال بها، لأن الخبائث والمتنجسات الشيء المرتبط بجانب كونها خبيث ليس هو إلا عبارة عن شنو؟ عن الآكل والشرب وأمثال هذه الأمور. واضح. أما سقي الأرض بالماء المتنجس هذا ليس له علاقة بالطيب وبكونه شنو؟ خبيث. أكو احتمال أن المقصود من تحريم الطيبات يعني تحريم الانتفاعات المرتبطة بتحريم الخبائث، وتحريم الانتفاعات المرتبطة بخباثتها. وهذا السائد ما يختص بالأكل في بعض المواضع عن أمثال الأكل من الأكل والشرب وأمثال هذه الأمور، فأيضا يسقط الآية عن الاستدلال بها. وأما الأخبار، الأخبار التي يستدل بها على القول الأول كثيرة. هذه الأخبار لها مضامين متعددة، يعني يمكن تنظيمها على شكل طوائف. بعض هذه الأخبار وارد بعنوان الخبر الأول. قبل هذا الخبر الأول هو خبر تحف العقول، خبر تحف العقول هذا الخبر الأول قبل إعراب الطوائف الأخرى من الأخبار. تحف العقول علل النهي عن بيع وجوه النجس بعد أن نهى عن بيع وجوه النجس، علل ذلك بأن ذلك كله محرم أكله وشربه. أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام. تأكيدات كثيرة، إمساك أكل التقلب فيه صريحة في أنه كل الانتفاعات به شنو؟ ممنوعة ومحرمة. فيستدل بهذا الحديث بحرمة كل الانتفاعات للمتنجس، بعد افتراض طبعا أن الحديث يشمل المتنجسات، وأن وجوه النجس عنوان يشمل حتى المتنجسات. واضح. المصنف يناقش في هذا الاستدلال ويركز مناقشته على يعني على الأمر الثاني، على الأمر الأول في الحديث. يعني الحديث الاستدلال يتصف على أمرين في الحقيقة. الأمر الأول هو دعوى شمول وجوه النجس المنهي عن بيعها علما للمتنجسات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو تحريم كل الانتفاع به بالمتنجسات. هذا الأمر الثاني واضح الحديث فيه، يعني يكاد يكون صريح فيه، يعني يحرم أكله وشربه و إمساك وجميع، ثم لا سهل ذلك يقول وجميع التقلبات فيه محرمة. فإذا تحريم كل الانتفاعات بعد افتراض شمول عنوان وجوه النجس للمتنجسات أمر واضح. في هذا ركز مناقشة على الأمر الأول، هل أن العنوان المذكور في الرواية وهو عنوان وجوه النجس هل يشمل المتنجسات أو لا؟ بالنظر المصنف أنها لا يشمل المتنجسات، وهي مناقشة مرت من قبل المصنف سابقا. المصنف يقول بأن الظاهر أن المراد من وجوه النجس التي نهت رواية تحف العقول عن بيعها، الظاهر أن المراد بها هو العنوانات المعهودة للنجاسات. لأن الوجه يقول المصنف هو العنوان، الوجه هو العنوان، وجوه النجس يعني العنوانات المعهودة لمن؟ في النجس. ومن الواضح يقول المصنف أن الذهن المتنجس ليس من عنوانات النجس وليس من وجوه النجس. واضح. فإذا عنوان وجوه النجس لا يشمل الدهن المتنجس. وجوه النجس يشمل الخمر، يشمل الكلب، يشمل الخنزير، واضح؟ يشمل النجاسات العشر المتعارفة، لأنها من عناوين النجس، وجوه النجس. هذه هم يعنيها. الدهن ليس من وجوه النجس، ولذا لم يعدوه من النجاسات. الدهن المتنجس ليس من العناوين ووجوه النجس، ولذا لم يعدوه في ضمن النجاسات. نعم، قد يقال للمصنف بأن الدهن وإن لم يكن كذلك، لكن هناك عنوان آخر يمكن حد من وجوه النجس، وهو عنوان الملاقي للنجس. الدهن المتنجس ليس من وجوه النجس بلا أشكال، ليس حاله وحال الخمر وحال الكلب وحال لكن عنوان الملاقي للنجس من وجوه النجس، لأن ملاقي النجس شنو؟ نجس. فعنوان الملاقي للنجس يمكن جعل مشمول لمن؟ برواية صحف العقول. وهذا العنوان يصدق على من؟ على الذهن المتنجس الذي هو محل الكلام، فإنه عنوان الملاقي للنجس ينطبق عليه فيشمله الحديث فينهى عن كل الانتفاعات. قد يقال المصنف ذلك، قال له صحيح ما ذكرت من أن الذهن المتنجس، هذا عنوان الذهن المتنجس، هذا ليس من وجوه النجس، لكن عنوان الملاقي للنجس من وجوه النجس. فشن الجواب؟ مصنف يقول أن عنوان الملاقي للنجس وإن كان من وجوه النجس بلا إشكال، لكنه ليس في عرض سائر الوجوه الأخرى للنجس، وإنما هو شنو دائما بولها كما هو واضح. واضح أنه ليس في عرضها، لأن الملاقي للنجس نجاسته متفرعة على افتراض وجود نجس قبله ووجود شيء لاقى ذلك النجس، حينئذ ينتزع هذا العنوان، وهو عنوان شنو؟ الملاقي للنجس. إذن هو متأخر بحسب طبع هذا العنوان عنه عن النجاسات. يعني بعبارة أخرى، لولا افتراض وجود نجاسات لا معنى لهذا العنوان بالمرة، لا معنى له. ملاقي المن إذا ما في نجاسات لا يلاقي النجس حتى يتنجس، بخلاف إذا لاحظنا وجوه الأخرى للنجس فيما بينها، فإن افتراض وكونها وجه من وجوه النجس لا يتوقف على افتراض وجود وجوه أخرى للنجس. واضح؟ الخامر وجه من وجوه النجس، لا يتوقف افتراض أنه من وجوه النجس على افتراض وجود نجاسة الدم، لا يتوقف على ذلك. إذن الخمر عنوان للنجس في قبال وفي عرض بقية وسائر الوجوه للنجاسات، بينما عنوان الملاقي لا عنوان في مقابلها، بمعنى أنه شنو؟ في طول وجوه النجس لا في عرضها. ويقول المصنف أن المقصود بوجوه النجس في رواية صحف العقول يعني الوجوه التي تكون في عرض واحد، هذا هو المقصود بوجوه النجس. هذه هي الرواية تنهى عن بيعها وتقول وتعلل تحريم البيع لأنه لا يجوز أكلها ولا شربها ولا جميع التمثبات بها، لأن لا تشمل الذهن المتنجس لا بعنوانه الأولي لأنه ليس وجه من وجوه النجس كما هو واضح جدا، ولا بعنوان أنه ملاق النجس لأن هذا العنوان ليس مشمولا بحديث تحفظ. وأما الأخبار فمنها ما تقدم من رواية تحف العقول، حيث علل النهي عن بيع وجوه النجس بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام. وفيه يقول المصنف ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة، لأن الوجه هو العنوان والدهن ليس عنوانا للنجاسة كما هو واضح. هذا انتهى. والملاقي كأنه دفع دخل، هذا مقدر، نقول الذهن مو عنوان النجاسة، لكن الملاقي للنجاسة عنوان للنجاسة، واضح؟ يقال أن ملاقي النجس شنو؟ نجس. والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة ولكنه ليس وجها من وجوه النجس في مقابلة غيره. هاي مقصود أنه في عرضه، يعني ليس عنوان لكنه مو عنوان في عرض بقية العناوين، وإنما هو في طولها دائما كما هو واضح. ليس وجها من وجوه النجس في مقابلة غيره، ولذا لم يعدوه عنوانا في مقابل العناوين شنو نجس. ما قالوا النجاسات 10، قالوا النجاسات 10. مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجس. هذا إشكال آخر على رواية تحت العقول، وهو أنه يلزم من شمولها للمتنجسات تخصيص أكثر المستهجن. لماذا؟ لأن كل المتنجسات تقريبا بالاتفاق لا يجب الاجتناب عنها ويحرم التقلب فيها وإمساكها. كل هذه الأنحاء قطعا ليست محرمة بالنسبة إلى معظم المتنجسات، بل بالنسبة إلى معظم النجاسات أيضا بالاتفاق لا يجب هجرانها بالمرة والتقلب فيها بسائر أنحاء التقلبات، هذا بالاتفاق ثابت. إذا يلزم تخصيصه أكثر لو شملت المتنجسات. واضح؟ مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد به المانع عن الثاني، لو أريد به يعني واحد الخبر، لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجس. المنع يعني تحريم استعمال كل متنجس، ما تقدم التحريم بينما الخبر متقدم. كل متنجس، بل هذا المحدود يلزم حتى إذا قلنا بأن الرواية مختصة بالنجاسات، لأنه بالاتفاق أيضا النجاسات ما يحرم بها هذا النوع من هذا النوع المطلق من الانتفاعات بالنجاسات. إذا إشكال واضح، يعني حرمة إمساكه وحرمة كل التقلبات حتى بالنجاسات ما مسلم، فضلا عن المتنجسات. هذا الخبر الأول. الأخبار الأخرى قلنا على شكل طوائف، لا ماكو وقت صلى الله عليه وسلم.